سؤال مطول في البداية ويعكس محنة المغتربين والمقيمين خارج بلاد المسلمين عندما يرق الدين وعندما يضعف وازعه في النفوس. السؤال يقول: امرأة أسلمت منذ عام، كانت على علاقة غير شرعية بشخص مسلم، وجاءت إلى المسجد معها ولد عمره شهران، وتقول إن أباه أنكر بنوته وأنه راودها مرارا على أن تجهض أو أن تأخذ مبلغ من المال وتختفي من حياته، تأخذ ابنها وتختفي من حياته إلى الأبد، أو تسلم الولد لأحد من أقاربه ليتبناه لكن بعيدا عنه، لا يريد أن يتحمل أي تبع تجاه هذا الولد، ولا يريد طبعا أن يدفع نفقة أو دعم مالي لهذا الولد. فالسيدة حديثة عهد بإسلام وحديثة صلة بالمسلمين وبتتعرف على الإسلام من خلال هذه العلاقة والبداية الخطأ والغلط التي بدأت بها، ونسأل الله أن يمن عليهما بالتوبة وأن يردهما إليه ردا جميلا. بيسأل بيقول: الولد ده تكون من سفاح، هل يمكن أن يستلحقه أبوه؟ هل يمكن أن يثبت ولد الزنا شرعا؟ طب هل له حقوق ولا ملوش حقوق؟ هل ممكن تصعد المسألة ترفعها إلى القضاء؟ ممكن تصعد أكتر وتعمل منها قضية رأي عام وترفعها إلى الميديا إذا أبى أن يعطي الحق وأن يبذله طائعا مختارا بصفة عامة؟ كيف تتصرف؟ ما لها من حقوق؟ وهل إذا تحدثت مع من يعينها على شيء من هذا تعتبر قد وقعت في قذف يعرضها لكبيرة أو لعقوبة شرعية؟ سؤال. الجواب عن هذا يعني مهم نرتب المسألة في ذهننا بطريق شرعي صحيح. النسب أيها السائل الكريم ليس مجرد صلة بيولوجية بين أب وولده، بل هو صلة شرعية، لحمة شرعية تربط بين الآباء والأولاد، تنتقل من السلف إلى الخلف وحفظه من مقاصد الشريعة. الجمهور على أن ماء الزنا هدر لا يثبت به نسب ولا تنتشر به حرمة، لأن النسب نعمة والنعمة لا تنال بالمعصية. لكن خالف في هذا بعض أهل العلم وقالوا: إذا استلحق الزاني ولده من الزنا، يعني قال هذا ابني ولم ينازع فيه ولم تكن المرأة فراشا شرعيا لأحد، يعني لم تكن متزوجة، ألحق به وثبت له حكم الابن الشرعي، إذا قال هذا ابني ولم تكن المرأة فراشا شرعيا لأحد غيره فإنه يلحق به، صدر قرار من مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا بهذا المعنى، وإن كان قد جعل إطار تطبيقه خارج بلاد الإسلام وأحال في تطبيقه داخل بلاد المسلمين إلى بحوث لاحقة. القرار يقول: أما بالنسبة لثبوت نسب ولد الزنا فإن جمهور أهل العلم على أن ماء الزنا هدر لا يثبت به نسب، وعمدتهم في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. ذهب فريق من أهل العلم إلى ثبوت نسب ولد الزنا إن ادعاه الزاني ولم ينازع في ذلك ولم تكن المرأة فراشا لأحد، أخذ بهذا الرأي جماعة من الفقهاء: الحسن البصري، إسحاق ابن راهويه، ابن سيرين، عروة النخعي، سليمان ابن يسار، ابن تيمية، ابن القيم. ويمكن ده قرار المجمع، يمكن الفتوى بهذا الاجتهاد بصورة مبدئية خارج بلاد الإسلام درءا للمخاطر التي تتهدد الطفل إذا نشأ مجهول النسب في هذه المجتمعات. بالنسبة لتحليلات البصمة الوراثية، طبعا في وثيقة مجمع فقهاء الشريعة للأحوال الشخصية تقول: استعمال البصمة الوراثية في مجال النسب لابد أن يحاط بمنتهى الحذر والحيطة والسرية. نعم، ولذلك تقدم النصوص والقواعد الشرعية على البصمة الوراثية. لكن متى يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية؟ حالة الاشتباه في المواليد في المستشفيات ومراكز رعاية الأطفال، أو الاشتباه في أطفال لنبيب، حالات ضياع الأطفال واختلاطهم سبب الحوادث والكوارث والحروب وتعذر معرفة أهلهم، أو وجود جثث لم يمكن التعرف على هويتها أو بقصد التحقق من هويات أسرى الحرب والمفقودين، في حالات التنازع على مجهول النسب سواء بسبب اشتراك في وطء الشبهة أو نحوه. ولا يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الأنساب الثابتة شرعا، ولا يجوز جعلها بديلا من اللعان في نفي النسب. دي مقدمات أردنا أن نستصحبها عشان نتعامل بها مع النازلة التي بين أيدينا. العلاقة غير شرعية باتفاق الطرفين، لم يبق إلا الاستلحاق، أن الرجل يقول هذا ابني، والسبيل إلى إقناع الرجل به تحليلات البصمة الوراثية لأنه متشكك. فلكي نزيل وساوسه، ولكي ندفع شكوكه، ولكي نحمله على استلحاق الطفل والإقرار بأبوته، ننصح هذه الفتاة السيدة بالمبادرة إلى ذلك وعدم إضاعة الوقت. إذا ثبتت البنوة البيولوجية لهذا الأب فساعتها سيجد الأب نفسه ملجأ إلى الاستلحاق، يعني الإقرار بالنسب والقيام بواجبات الأبوة منعا من التشهير والفضيحة، وإلا ستلاحقه قوانين بلدها محليا وعالميا. لازم يعرف أنه هيدخل في معركة غير متكافئة، ستقف خلفها سفارات بلدها حول العالم وأجهزة إعلامها في الدنيا بأكملها، ويمكنها أن تجعل من قضيتها قضية رأي عام تتصدر جميع القنوات يعني الفضائية، إن دخل في معركة خاسرة قبل أن يبدأها، وهي قادرة على ذلك. ويبدو أن هذا الرجل لن يرتدع إلا بهذا النفس، ومن لم تجذبه لطائف الإحسان قادته سلاسل الامتحان، وإن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. لكن ينبغي أن يدفع المنكر بالأرفق فالأرفق، فيبدأ بتحليلات البصمة الوراثية، فإن صدقت نتيجتها دعواها وأنهت المشكلة واستلحق الرجل ولده وقام بواجباته فقد قضي الأمر وعادت الأمور إلى مجاريها الطبيعية ولا مسوغ للتشويش. فلا أحب إلى الله من إرخاء الستور وإخماد ثورة الفتن. وإن امتنع فساعتها تنصح بالتصعيد المتدرج، القضاء أولا لاستعادة حقوق هذا الطفل البريء، ثم ينظر فيما وراء ذلك من وسائل التصعيد الأخرى ومدى الحاجة إليها شرعا وقانونا، مع إقراننا بأن التصعيد خاصة فيما يتعلق بالأعراض خلاف الأصل. لكن لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. لكل حادث حديث، إذا لم يكن إلا الأسنة مركبا فلا يسع المضطر إلا ركوبها. والأصل ألا تثير قضيتها إلا مع من تحتاج إلى معونته في استعادة حقوق طفلها وتغيير موقف الجحود الذي يتبناه الأب. وما ذكرنا من ترتيب وخطوات لا تتأثر بإعلان إسلامها أو بالاستخفاء به. كان سأل: هل إمام المسجد يذكرهم بالتوبة إلى الله عز وجل وصدق؟ طبعا هذا قائم من قبل ومن بعد، أن يذكر إمام المسجد الناس جميعا بالتوبة وكف الألسنة عن التخوض في هذه الفتنة أو إمرارها على الألسنة إلا بالحق. ينبغي أن يكون هذا ديدنه المستمر في هذه القضية وفي غيرها، فإنه لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يكشف إلا بتوبة، والله المستعان. من يتزوج بحديثة عهد بإسلام في هذا البلد يعلم أنه سفير الأمة وسفير الملة، لأنه بيمثل الإسلام في علاقته بمن ارتضاها زوجة له. ويوم أن يخون ميثاق الله جل وعلا، يوم أن ينقض ميثاق الله ويخون عهده، بيبقى قاطع طريق على الله عز وجل. في ناس بيقطعوا طريق على الناس على المارة عشان ياخدوا فلوس، ده بيقطع طريق على رب العالمين، يصد الناس عن اتباع سبيله وعن الاستجابة لدعوة نبيه. فهؤلاء ممن يصدون الناس عن السبيل ويبغونها عوجا، وهم ينهون عنه وينأون عنه، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون.